إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى البخاري في صحيحه من حديث سفيان بن عيينة أنه قال: قال لي معمر، قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. وقد تقدم معنا أن العلم سمعي، العلم سمعي، وهو ما جاء عن الله عز وجل أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو صح عن أصحابه مما لا يخالف الكتاب والسنة. ولهذا يقول سفيان الثوري لمعمر: هل سمعت، هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم؟ لماذا قال هل سمعت؟ لأن العلم سمعي، فهذا هو العلم النافع، ودونه الرأي. وهنا نكتة جليلة فيما يتعلق بالعلم والرأي، فإن العلم واجب الاتباع، لأن الحق فيه ذاتي دون النظر إلى حامله، وأن الباطل باطل والرأي منه مهما كان حامله. وهي مسألة جليلة تشد إليها الرحال، وكم وقع بسببها من أغاليط في دنيا الناس. فاعلم أيها المسترشد أن العلم المسموع عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب الانقياد له، ويجب أن تخضع له رقاب الناس وقلوبهم دون النظر إلى حامله، لأن حقه ذاتي لا تنظر إلى من يحمل العلم، فإن العلم صواب كله دون النظر إلى حامله، والرأي خطأ كله إلا ما وافق الكتاب والسنة دون النظر إلى حامله. وقد دل على هذا أمران جليلان: الأول أن الله عز وجل أمر باتباع ما أنزله على رسوله، ولم يأمر باتباع خلافه، وحرم من مخالفته، وعاقب عليها، ونفى الإيمان عن صاحبها، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فإن الآية من الكتاب والحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يحكم بين الناس لا حامله. فبعض الناس لا يعلمون أن العلم حقه ذاتي، فلا يقبلون من العلم إلا ما جاء عن المشاهير. حينئذ أنت ما حكمت كلام الله ورسوله، إنما حكمت الرجال، وهذا خلف لقوله تعالى: حتى يحكموك، إنما الرجل وعاء حامل، وإنما المحمل والمحكم بين الناس ما نطق به. فلا تنظر إلى حامل العلم، ولكن انظر إلى العلم نفسه، فإن الله عز وجل أمر بتحكيم كلامه أيا كان كلامه ومع أي أحد. لكن ضربا من الناس لا يقبلون من العلم إلا ما جاء عن المشاهير، والله عز وجل يقول: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فالذي قضى على الحقيقة ليس هو حامل العلم الخامل ولا طالب العلم الصغير، إنما الذي قضى على الحقيقة هو الحق الذي يحمله الخامل. هذا هو الذي دلت عليه النصوص. وقال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فقد منع الله رسوله أن يتكلم برأيه، فما بالك بغيره؟ وقد بوب البخاري في صحيحه بابا فقال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب، حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: بما أراك الله. الرأي مذموم كله، فمنع الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يتكلم برأيه وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى أنزل الله عز وجل قوله: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لماذا سكت؟ لأنه ما عنده وحي، ما عنده علم. يقول البخاري: ولم يقل برأي ولا بقياس. أفيتكلم بالرأي غيره؟ أفيستعمل القياس على غير الأصول سواه؟ وسئل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له: أكان تبع نبيا أم لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا أدري. وسئل عليه الصلاة والسلام: الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ فقال: لا أدري. وهو المعصوم. كل هذا يدلك على ما ذكرناه، لا يجوز أن يحكم بين الناس إلا بآية من كتاب الله عز وجل أو بسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، دون النظر إلى حامل الحق، وإلا فقد جعلت العلم الشرعي مستمدا حقه من حامله، فتنظر إلى الآية وإلى القائل، وتنظر إلى الحديث وإلى من تكلم به، فكأنك تعطي الآية والحديث من نفس المتكلم بها. وهذا خلاف لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه لما قال له الشيطان: إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. ولو كان يلتفت إلى حامله لرد النبي كلام الشيطان، لكن ينظر إلى الحق في ذاته ولذاته. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رجلين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقال الرجل الآخر وكان أفقه الرجلين: أجل، اقض بيننا بكتاب الله واسمع لي. فهذا نص جلي أن أصحاب النبي كانوا يسألون رسولهم أن يقضي بينهم بالحق المنزل، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، كما قال الله عز وجل له: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فهذا هو الوجه الأول، أن الله عز وجل أمر بتحكيم كلامه وكلام رسوله، وأن يكون هو الحاكم بين العباد، ولم يأمر بتحكيم الرأي ولا بقيله ولا باستماعه. فحينئذ إذا سئل الرجل عن المسألة لا يحفظ فيها عن الله ولا عن رسوله ولا عن أصحاب النبي فليسكت، ولا يحل له أن يتكلم. ولهذا قال الإمام أحمد: رأي الشافعي رأي ورأي مالك الرأي ورأي أبي حنيفة رأي ورأي سفيان رأي، وإنما الحجة في الآثار. ومعنى كلام الإمام أحمد أن الله لم يأمر بتحكيم الرأي، وأن الرجل ينظر إلى العلم في ذاته والرأي في ذاته، فالرأي رأي مهما كان حامله. فلو حمل الرأي سفيان أو الشافعي أو مالك فهو رأي مردود. لماذا؟ مع كون الحامل جليلا، لأن الله لم يأمر بتحكيم الرأي، بل قال لنبيه استقم كما أمرت، ولم يقل استقم كما رأيت. وأمر الله عز وجل بتحكيم الآثار، فقال الإمام أحمد وإنما الحجة في الآثار. لماذا؟ لأن الله أمر بتحكيمها. قال الإمام أحمد وقد روى هذا أبو عيسى وغيره: عجبت لمن رأى الإسناد وصحته كيف يذهبون إلى رأي سفيان، مع قول الإمام أحمد سفيان لا يتقدمه رجل في قلبه، لكن إذا صح السند إلى النبي لا يحل متابعة سفيان الثوري ولا أحمد. لماذا أيها الإخوة؟ لما ذكرناه، لأن الرأي باطل في ذاته فلا يلتفت إلى حامله، ولأن العلم حق في ذاته أمر الله بتحكيمه فلا يرد لصغر حامله أو لضعفه. هذا هو الذي مضى عليه الأئمة الكبار، وقال من أجله علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمته المشهورة: لا تعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الوجه الثاني أيها الإخوة هو ما قاله أبو الزناد فيما رواه بسنده الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، وذكره البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به. قال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. لماذا لا تتبع الآراء مهما كان حاملها عظيما بهذا القول الجليل: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فلا يستقل العقل بمعرفة الشرع مهما كان صاحب الرأي نبيلا. فالمرء لا يستقل بعقله في درك الهدى مهما كان صاحب الرأي جليلا. إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. فهذا مثال ضربه أبو الزناد: إذا نزل على المرأة دم الحيض أفطرت وامتنعت من الصلاة، ثم إذا طهرت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، مع أن الصلاة أعظم من الصوم. وهذا لا يدرك بالعقل، ولو كان درك هذا بالرأي لكانت الحائض تقضي الصلاة والصوم. حتى أشكل هذا على معاذة العدوية، فقالت لعائشة رضي الله عنها: كما في الصحيحين: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أي هذا في القياس بعيد وغريب، وما الفرق بين هذه العبادة وتلك؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والمعنى أن هذا لا يدرك بالعقل، هكذا أمر الله عز وجل. فأعجب أن يأتي بعض الفقهاء فيقول: إن الحائض تقضي الصوم لأنه لا يتكرر وهو قليل، ولا تقضي الصلاة لأنها تتكرر. فانظر، وما الذي جرأك على هذا القول؟ وما الذي يدريك أن الله لهذا شرع؟ فانظر إلى قول الفقهاء، قول بعضهم، وانظر إلى قول عائشة. إن القول أن الحائض تقضي الصلاة لتكرارها جرأة على الغيب، وما يدريك أن الله لهذا شرع؟ أوحي نزل؟ فانظر إلى أدب عائشة، انظر إلى وقوف الصحابة عند الوحي، وإلى جراءة من جاء بعدهم. ما هو الجواب؟ كان هذا يصيبنا على عهد النبي، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا هو الشرع. وفي سنن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لماذا؟ لأن أسفل الخف يصيبه الأذى والقذر، فهو الذي يحتاج أن يمسح ليعود نظيفا. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فقول علي لو كان الدين بالرأي جلي واضح، أن الرجل لا يهتدي برأيه إلى وجوه الحق، حينئذ تقف إذا لم يكن عندك أثر، وتقف في قبول الرأي من أي أحد، لأن المرء لا يهتدي بالرأي إلى وجوه الحق والسنن. ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد في مسائله أنه قال له رجل عليه قضاء فتسحر ثم بان له أن الصبح أصبح، رجل أكل ليلا يظن أن عليه ليل، فلما قضى طعامه إذا بالصبح قد طلع، فقال أحمد: يقضي يوما مكانه. فقال له أبو طالب: أليس إذا نسي فأكل أو شرب يتم الصوم؟ قال: نعم. قال: أليس إذا لم يعلم كمن نسي؟ إذا لم يعلم أن الصبح قد ظهر فهذا جاهل كالناس. فقال أحمد: هكذا في القياس، نعم في الرأي الناس كالجاهل، لكن عمر أكل من آخر النهار يظن أن المغرب أقبل، فلما تبين له قال: اقضي يوما مكانه. يقول أحمد: القياس الرأي يقتضي أن الجاهل كالناس، فمن أكل أو شرب وهو ناس صومه صحيح، لكن من أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يظهر ثم بال أنه قد أذن له وصلي، هذا يقضي يوما مكانه. لماذا؟ لأن الأثر هكذا جاء عن أصحاب النبي، وليس الدين بالرأي. وقيل للإمام أحمد في بيع المصاحف، قال: أكره بيع المصحف. قيل له: ألست ترخص في شرائه؟ يعني تجوز أن يدفع الرجل مالا يشتري مصحفا، فما بالك تكره البيع؟ أليس البيع كالشراء؟ إذا جاز أن تشتري جاز أن تبيع. فقال أحمد مرة: ليس الشراء كالبيع. والمعنى أنه قد يجوز لك أن تشتري اضطرارا ولا يجوز لك أن تبيع. وقال في رواية هكذا في القياس: ما حل شراؤه جاز بيعه، ولكن أصحاب النبي رخصوا في شراء المصحف وكرهوا بيعه. قال ابن عباس: اشتري المصحف ولا تبعه. كل هذا يدلك أن الرأي لا يستقل بمعرفة الهدى، ولم يأمر الله بتحكيمه. فلهذين السببين قال سفيان الثوري لمعمر: هل سمعت؟ فلم يفتي برأيه. ولما لم يستحضر معمر حديثا سكت فلم يجب. هكذا كانوا، وهكذا ينبغي علينا أن نكون. لا يجوز قبول إلا الحق الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام دون آراء الرجال مهما كان حاملوها، فإن حق العلم ذاتي وإن باطل الرأي ذاتي، مع ما تقدم ذكره أن الرأي لا يهتدي لوجوه الهدى. حينئذ لا مخرج للعباد إلا بتحكيم شرع الله عز وجل في قليل الأمر وكثيره، في صغيره وجليله. ولا ينبغي للمرء أن يتقدم إلا بأثر، كما قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وهذا هو الطريق المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.